أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة التاسعة: سب المؤمن حرام في الجملة بالأدلة الأربعة. انتهينا بحمد الله عز وجل من المسألة الثامنة، وكانت في الرشوة. والمسألة التي قبلها أيضا كانت في حفظ كتب الضلال، يعني المسألة السابعة. المفترض بحسب الترتيب الأبجدي بعد المسألة السابعة، وهي حرمة حفظ كتب الضلال، يقع الكلام في حرمة حلق اللحية. ذلك في كتب المعاصرين يذكر هذا البحث، حرمة حلق اللحية، والشيخ الأنصاري لم يتطرق له. ثم تأتي المسألة الثامنة، حرمة الرشوة. ثم المسألة التاسعة، حرمة سب المؤمنين. بالنسبة إلى الفروع الثلاثة التي ختم بها الشيخ الأنصاري بحث الرشوة في المسألة الثامنة، في اختلاف الدافع والقابض، ذكرنا بالأمس أن في مقام المناقشة الأصل في العقود الفساد، الأصل في العقود الصحة. والصحيح أن الأصل في العقود هو الفساد وليس الصحة. وكان المقصود في مقام المناقشة أنه لو كان أصل المعاوضة متفقا عليه كعنوان الهدية، واختلف بعد ذلك، فأحدهما ادعى صحة الهدية والآخر ادعى فساد الهدية، فالأصل تقديم قول من يدعى الصحة. فليس المراد أن الأصل في العقود الصحة مطلقان، وإنما المراد الأصل تقديم قول مدعي صحة العقد فيما لو اتفق على أصل العقد. فإذا اتفق على أصل عنوان الهدية وأصل المعاوضة وهي الهدية، ثم اختلف في أنها هدية صحيحة أو فاسدة، فهنا الأصل تقديم قول مدعي الصحة دون تقديم قول من يدعي منافيات الصحة. وليس المراد أن الأصل في العقود الصحة مطلقا، لا، الأصل في العقود هو الفساد. المسألة التاسعة: سب المؤمنين حرام بالأدلة الأربعة، لأن سب المؤمنين يلزم منه ثلاثة أمور. هذه الأمور حرام بالكتاب الكريم والسنة الشريفة والإجماع والعقل. هذه اللوازم الثلاثة هي الظلم والإيذاء والإذلال. فسب المؤمن ظلم له أولا، وإذلال له ثانيا، وإيذاء له ثالثا. إذن هذه العناوين ينبغي الاحتفاظ بها، لأنها ستفيدنا في أثناء الاستدلال. نعم تستثنى بعض الموارد من سب المؤمن فيجوز سب المؤمن فيها. المورد الأول فيما إذا كان متجاهرا بالفسق في خصوص فسقه وفي خصوص ما تجاهر به، كما لو تجاهر بشرب الخام فيجوز سبه وشتمه، خصوصا فيما إذا توقف ردعه عن هذا المنكر على السب والشتم. المورد الثاني فيما إذا كان مبتدعا صاحب بدعة، وقد جاء في الروايات أكثر من الوقيعة فيهم، ويوجد مورد ثالث سيأتي عليه الكلام إن شاء الله، فيما لو كان المسبوب لا يتأذى، كما لو كان الأب يسب ولده والسيد يسب عبده والعبد والولد ما يتأثر ما يتأذى، يقول هذا بركة من الوالد استغفر الله. ففي هذه الموارد لو قلنا إن الحرمة لا لعنوان السب والشتم وإنما لعنوان الإيذاء وهو ما يدخل عليه أذى في هذه الحالة، أو لا لو قلنا أن الحرمة لعنوان الإذلال فحتى لو تأذى ما دام ما يصير ذليل، بالعكس هو معزز مكرم، لكن أبوه يسبه قدام الناس وهوش شيخ عشيرة الناس وأبوه يسبه قدامهم، في هذه الحالة إذلال له عزيز، يتأذى نفسيا أن يسب أمام عشيرته لكن ما يصدق الإذلال، في هذه الحالة يعتمد على العنوان. نقرأ هذا المقدار. المسألة التاسعة، بحث اليوم سهل ليس كبحث الأمس فيه دقة. المسألة التاسعة سب المؤمنين، المؤمنين جمع مؤمن والمراد به الشيعي الاثنى عشري، سب المؤمنين حرام في الجملة، في الجملة يعني في بعض الموارد، لا بالجملة يعني لا في جميع الموارد، قوله في الجملة لاستثناء الموردين أو الثلاثة الذين سيأتون، وهو سب المتجار بالفسق والمبتدع. سب المؤمنين حرام في الجملة بالأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، لا لأنه في الأدلة الأربعة جاء عنوان سب المؤمن، وإلا في القرآن ما موجود سب المؤمن، ولكن في القرآن وبقية الأدلة الأربعة يوجد ما يحرم هذه العناوين الثلاثة التي يلزم منها السب، وهي لأنه سب المؤمنين ظلم أولا وإيذاء ثانيا وإذلال ثالثا. ففي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سباب المؤمن فسوق. ما المراد بالفسوق؟ الخروج عن جادة الشريعة، وقتاله كفران، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه. الرواية واضحة في دلالتها على الحرمة لأن السباب فسوق. رواية ثانية وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة. هنا قد يقال إن هذه الرواية لا تدل على الحرمة لأنها لم تقل سباب المؤمن هالك أو في الهلكة كالمشرف، يعني بمثابة المشرف على الهلكة من سيقع في الهلاك، فقد يشكك في دلالة هذه الرواية ويتأمل في دلالتها على الحرمة. رواية ثالثة وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام قال جاء رجل من تميم من قبيلة تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له أوصني. فكان فيما أوصاه وصايا كثيرة، من ضمنها لا تسبوا فتكتسبوا العداوة. لا تسبوا، النهي يدل على الحرمة، ولكن من التعليل فتكتسبوا العداوة قد يفهم أن هذا النهي إرشادي وليس نهيا مولويا. فإذا حملنا النهي على الإرشاد إلى التنزه عن السب والترفع عن السب، فهذه الرواية لا تدل على حرمة السب، لأن النهي إرشادي وليس مولويا. رواية رابعة، وفي رواية ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام الإمام الكاظم، في رجلين يتسابان، كل واحد يسب الثاني، لكن الأول بدأ بالسبيبة الثاني سبا. الإمام الكاظم عليه السلام يقول الأول من بدأ بالسب يتحمل وزرين، إثمين، إثمه وإثم الثاني، ولكن الثاني أيضا يثبت عليه الإثم لأنه سب. يعني إذا هو أخطأ لا ترد عليه بالخطأ، لكن نص الرواية قد لا يفهم منه أنه أن الثاني ليس عليه وزر، أن الثاني عليه وزر أيضا، قد يفهم أنه ليس عليه وزر وأن الأول يتحمل كلا الوزرين. والرواية مرجع الضمير فيه اغتشاش، فيه إبهام. نقرأ النص كما نقله الشيخ الأنصاري، لكن في المصدر ليس فيه اغتشاش. قال الإمام الكاظم: البادي منهما أظلم، منهما يعني من المتسابين، أظلم يعني أكثر ظلما، ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم. ووزره يعني وزر الثاني المسبوب الثاني على صاحبه، يعني الأول السب الأول، ما لم يعتذر السب الأول إلى المظلوم إلى السب الثاني. هنا ووزره على صاحبه قد يفهم أن الثاني لا يوجد عليه وزر، هنا ووزره الضمير فيه اغتشاش، هنا ثلاثة ضمائر عندنا، ووزره على صاحبه. يقول الشيخ الأنصاري: وفي مرجع الضمائر اغتشاش. قال الضمائر، ضمائر جمع ضمير، يعني ثلاثة موارد. ما هي هذه الموارد الثلاثة؟ موارد الثلاثة هذه: البادي منهما هذا واضح، مرجع رجلين يتسابا، ووزره الهاء هذا المورد الأول، على صاحبه هذا الثاني، ما لم يعتذر إلى المظلوم. ما لم يعتذر، فاعل يعتذر، من هو الذي يعتذر ومن هو المظلوم؟ كلاهما مظلوم من ناحية وقوع السبع عليه. إذا نرجع إلى نص الرواية في وسائل الشيعة الجزء الثامن صفحة 610 الباب 158 من أبواب أحكام العشرة الحديث الأول، ورد فيه هكذا: ووزره ووزر صاحبه عليه، بعد ما يصير اغتشاش يعني ما يصير إبهام، ووزره يعني وزر البادي، ووزر صاحبه الثاني عليه يعني على الساب الأول. وعلى هذا فالاغتشاش في الضمائر كما لا يخفى. وعلى فرض أنه سلمنا بالنص الذي ذكره ووزره، نرجع ووزره يعني وزر السب، ووزره يعني وزر السب على صاحبه على الأول ما لم يعتذر إلى الثاني. وفي مرجع الضمائر اغتشاش ويمكن الخطأ من الراوي. والمراد والله أعلم أن مثل وزر صاحبه الثاني عليه على الساب الأول لإيقاعه إياه، لإيقاع الساب الأول إياه الساب الثاني في السب من غير، هنا الشاهد هنا من غير أن يخفف عن صاحبه شيء، يعني من غير أن يخفف عن صاحبه شيئون، يعني عن صاحب الساب الأول شيئون، ما يخف عنه، يبقى الوزر عليه والإثم عليه. فإذا اعتذر إلى المظلوم، يعني فإذا اعتذر الساب الأول إلى الساب الثاني المظلوم عن سبه، هذا أولا لأن سبه، ثانيا وإيقاعه إياه في الساب لأنه خلى ينفعل، تسبب إلى أن يسبه، خليه يسبه، براء من الوزرين، من وزر السب أولا ومن وزر إيقاع الثاني في السب ثانيا. هذا تمام الكلام في عرض الأدلة على حرمة السب. يقع الكلام في معنى السب، يقول يرجع فيه إلى العور، ويذكر ثلاثة معاني ينقلها. ثم إن المرجع في السب إلى العرف، وفسره السب في جامع المقاصد المحقق الكركي بإسناد ما يقتضي نقصه إلى، يعني إسناد النقص إلى المسبوب مثل الوضيع والناقص. إذن المراد بالسب إسناد النقص، ويبدأ بالأخص ثم ينطلق إلى الأعم. التعريف الأول للمحقق الكركي في جامع المقاصد، التعريف الثاني للشيخ جعفر كاشف الغطاء في شرح القواعد صفحة 20 من المخطوطة، التعريف الثالث ورد في كتاب مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 68 للسيد محمد جواد العاملي. الآن أخص تعريف، تعريف جامع المقاصد، ما يقتضي نقصه إلى إسناد ما يقتضي النقص. التعريف الثاني، وفي كلام بعض آخر وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء، أن السب والشتم بمعنى واحد. فإذا عممنا معنى الشتم أنه يشمل حتى ما لا يقتضي عن نسبة النقص إليه، يصير المعنى أعم. وفي كلام ثالثين مفتاح الكرامة، أن السب أن تصف شخصا بما هو إزراء ونقص. المهم تصف بما فيه إزراء ونقص، فيدخل في النقص كل ما يوجب الأذى كالقذف، يقذفه بفعل فاحشة والعياذ بالله، والحقير، يعني لفظ الحقير والوضيع والكلب والكافر والمرتد، والتعبير بشيء من بلاء الله تعالى كالأجذام والأبراص، لكن إذا قصد ذلك. أما إذا ذكر من باب التعريف به فلان الأعمى، لأن ما بعرفون إلا إذا قال أعمى أو أعرج، لم يقصد النقص، هذا لا إشكال فيه، الإشكال إذا قصد. إلى هنا انتهى من تعريف السب. الآن يأتي إلى شرائط السب. أول شرط يتطرق إليه، هل يشترط مواجهة المسبوب؟ الجواب لا يشترط، وبالتالي يوجد بين السب والغيبة عموم وخصوص من وجه، لأن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في ظهر الغيب، والسب يشترط فيه قصد الإهانة والنقص، يجتمعان في ذكر الألفاظ مع قصد الإهانة والنقص في غيبة الشخص، فيصدق على هذا الكلام أنه غيبة لأنه ذكر ما يكرهه الشخص في غيبته، ويصدق عليه السب لأنه قصد الإهانة والنقص. ويفترق السب عن الغيبة فيما لو واجهه وجاء بألفاظ قاصدا الإهانة والنقص فإنه سب لقصد الإهانة والنقص، ولكنه ليس بغيبة لأنه لم يكن في ظهر الغيب. وتختلف الغيبة عن السب فيما لو ذكره بما يكرهه في ظهر الغيب لكن لم يكن قاصدا للإهانة والنقص، فإنه غيبة لأنه ذكر أخاه بما يكرهه في ظهر الغيب لكن لم يكن قاصدا للنقص والإيذاء، فبالتالي لا يصدق عليه أنه سبه وشتمه. إذن النسبة بين السب والغيبة عموم وخصوص من وجه. في مورد الاتحاد يتعدد العقاب، يعني لو جاء بلفظ في ظهر الغيب وكان قاصدا إيذاءه ونقصه هنا يتعدد العقاب، يستحق عقابان، العقاب الأول لغيبته والعقاب الثاني لشتمه وسبه. قال الشيخ الأنصاري: ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق السب مواجهة المسبوب. نعم يعتبر فيه قصد الإهانة والنقص، يعني في السب يقصد الإهانة والنقص، يعني هو من العناوين القصدية للعناوين الانطباقية، فالنسبة بينه بين السب وبين الغيبة عموم من وجه. والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع بين السب والغيبة، فعقاب للسب وعقاب للغيبة، لأن مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه هذا غيبة يستحق عليه عقاب، ولو لا لقصد الإهانة، يعني ولو ذكر ما يكرهه لا لقصد الإهانة، لم يقصد إهانته، هذا غيبة محرمة والإهانة محرم آخر. ثم يتكلم عن مستثنيات السب. المستثنى الأول التجاهر بالفسق، لكن يقولون في خصوص ما تجاهر به، حتى الغيبة من مستثنياتها متجاهر بالفسق، يقولون في خصوص ما تجاهر به. افترض واحد يتجاهر بشرب الخمر لكن يزني والعياذ بالله، لكن تسترات، ما يجوز انت تروح تفضحه، وهذا زناي بعد، استغفر الله. قال الشيخ الأنصاري: ثم إنه يستثنى من المؤمن المضاء، يعني من يستثنى من حرمة سب المؤمن، المظاهر بالفسق، يعني المؤمن المتظاهر والمتجاهر بالفسق، لما سيجيء في الغيبة من أنه لا حرمة له، المتجاهر بالفسق لا حرمة له. يأتي صفحة 243 343 جيد. فرع: هل يشترط في جواز سبه أن يكون من باب النهي عن المنكر فيشترط فيه شروط النهي عن المنكر، وهو مثل ماذا؟ احتمال التأثير أو لا؟ شيخ الأنصاري يقول: لا تشترط شروط النهي عن المنكر، لو قلنا بالاشتراط لما جاز سبه إلا إذا احتملنا أنه يتأثر ويقلع عن ما تجاهر به، لكن اعتبارها أحواط. قال: وهل يعتبر في جواز سبه المظاهر بالفسق كون السب من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه، يعني فيشترط جواز سب المتجاهر بالفسق بشروطه، بشروط النهي عن المنكر ومنها احتمال التأثير، أم لا يشترط شروط النهي عن المنكر؟ ظاهر النصوص والفتاوى كما في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني كما في الروضة ظاهر النصوص والفتاوى. الثاني يعني لا يشترط شروط النهي عن المنكر، والأحوط الأول مقتضى الاحتياط مراعاة شروط النهي عن المنكر كاحتمال التأثير مثلا. هذا تمام الكلام في الاستثناء الأول وهو متجارب الفسق. الاستثناء الثاني صاحب البدعة المبتدع، ويستثنى منه من حرمة سب المؤمن المبتدع أيضا، يعني كما يستثنى المظاهر بالفسق، لقوله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم. الرواية إذا راجع الوسائل: وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإساءة. باهتوهم يعني حتى اصنعوا أشياء هي غير صحيحة، يعني الشوه سمعته حتى الناس ما تقبل عليه بحيث لا يشوه الدين والإسلام. المباهة هذا الفارق بين الغيبة والنميمة، إن كنت ما قلته فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. جيد. المورد الثالث: إذا لم يتأثر المسبوب، لا بأس نذكر قصة. السيد شهاب الدين المرعشي النجفي أحد المراجع الكبار في قم رحمة الله عليه يقول: في أيام شبابي كان هناك أحد الأساتذة معروفا بالفضل العلمي، ولكنه كان بذيء اللسان وشديد الهجوم على طلابه، لذلك لم يدرس عنده أحد. يقول سماحة آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي: قلت في نفسي لقد حرم الناس من علمه، فما هو السبيل لكي يستفيد الطلبة من علمه؟ يقول السيد شهاب الدين المرعشي رحمه الله النجفي: ذهبت إليه واتفقت معه وقلت له: أنت في أثناء الدرس إذا غضبت لا تسب الموجودين، ووجه جميع كلامك إلي وأنا أقبل، أنا لا أتأذى، حتى يستفيد الطلب منك. فقبل الأستاذ وواصل دروسه وحضر عنده الطلاب، فكان السيد المرعشي رحمه الله يتحمل أذى الأستاذ من سمو أخلاقه ورفعته يعني حتى يستفيدون الطلبة. فهنا إذا قلنا إن المدار على الإيذاء، إذا السيد المرعشي ما يتأذى يجوز للأستاذ أن يسبه وشتمه، كذلك بالنسبة إلى الولد، إذا الولد ما يتأذى من أبيه وإذا العبد ما يتأذى من سيده لا مانع من ذلك. ذلك قال: ويمكن أن يستثنى من ذلك، لم يجزم، ويمكن أن يستثنى من ذلك يعني من حرمة السب، ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفان، عرفان ما يتأثر، وعرفان يعني ما يوجب إليه إذلال. ولذلك حتى لو تأثر نفسيان لكن عرفان لا يحصل له إذلال، مثل عن سيد المرعشي سب الأستاذ له ما كان يوجب إليه إذلال. قد يتأذى نفسيا داخليا لكن ما كان يوجب إليه إذلال عند الطلبة، فلا مانع، لأن المدار على تحقق الإذلال لا على حصول الأذى النفسي. ويمكن أن يستثنى من ذلك حرمة السب ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا بأن لا يوجب، لا يقتضي قول هذا القائل في حقه، في حق المسبوب، مذل ولا نقصان، لا يوجب المذل ولا النقص، كقول الوالد لولده أو السيد لعبده عند مشاهدة ما يكرهه: يا حمار، وعند غيظه: يا خبيث، ونحو ذلك. سواء لم يتأثر المقول فيه بذلك، ما صار عنده تأثر، هذا الشق الأول، بأن لم يكرهه أصلا، لم يكره هذا الشيء كأحد أساتذتنا سبحان الله، واسع الصدر جدا وأستاذ حاد المزاج جدا، وهو فقيه وأستاذ شاهد إليه بالفقاهة ويتمنى له المرجعية، بس أستاذ حاد. في إحدى الجلسات أحد الطلاب، طلاب أستاذنا، أشكل إشكال على هذا العالم الكبير، فالعالم الكبير قال من ضعف هذا الإشكال ينعرف ضعف الأستاذ، يشير إلى أستاذنا ويضحك أستاذنا. أستاذنا كان يدرس خارج وعنده طلابه، ولكن ظل ملازما لدرس أستاذه أكثر من 20 سنة، لما رأى ضعف الحضور عند أستاذه أراد يقوي درس أستاذه بالحضور عنده، ويتحمل حدة المزاج وبذاءة الألفاظ حبا لأستاذه، واسع الصدر سبحان الله، وأستاذ حاد المزاج، ظل ملازما له، قرر أبحاثه وطبعا، رحم الله الماضين وحفظ الباقين. أم تأثر به ينزعج نفسيا لكن ما يوجب إليه الإذلال عرفا، أم تأثر به بناء على أن العبرة بحصول الذل والنقص فيه عرفان، يعني الإذلال عرفان لا الانزعاج نفسيا، ويشكو الثاني. ما هو الثاني؟ أم تأثر به إذا من زعج نفسيا بعموم أدلة حرمة الإيذاء، عندنا أدلة عامة تدل على حرمة الإيذاء، مثل قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، طبعا سيأتي في بحث الغيبة أنها غير قابلة للإسقاط، يعني لو واحد قال أنا أجيز إليكم تغتابوني ما أتأذى، يحرم غيبته أو لا؟ نعم يحرم، ما تسقط. هنا نفس الشيء، لو قال لي أنا ما أتأثر سبني اشتمني، ما يسقط حرمة السب والشتم، غير قابل للإسقاط. عموما هذا على المبنى إذا المدار على الإيذاء أو على الإذلال. نعم لو قال السيد ذلك، يعني السيد قال بالشتم والذنب في مقام التأديب، تأديب الأب يبقى يأدب ولده والسيد يريد يأدب عبده، جاز لفحوى جواز الضرب، يعني يجوز ضرب الولد أو العبد للتأديب، فمن باب أولى يجوز سبه وشتمه إذا جاز ضربه الذي هو أشد من السب والشتم، فمن باب أولى. هذا لو سلم أن الضرب أشد من الشتم، أحيانا يقولون جرح اللسان أشد من وقع السنان، أحيانا الواحد يتحمل الطعنات الخارجية لكن الطعنات الكلامية تؤذيه. وأما الوالد فيمكن استفادة الجواز في حقه، يعني جواز سب ولده في حقه، مما ورد من مثل قولهم عليهم السلام أنت ومالك لأبيك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله قال إني أقرضت والدي مالا ولم يؤده إليه وأنا أطالب والدي بالمال، فالنبي صلى الله عليه وآله قال له اذهب أنت ومالك لأبيك، أنا أعرف واحد رفع قضية على أبوه وهو فعلا أبو ضارب على الفلوس، يعني ما أخذ الفلوس عموما. فتأمل لعله إشارة إلى أن قول النبي أنت ومالك لأبيك هذا حكم أخلاقي، يعني مو أنه يعني يجوز للأب أن يأخذ أموال ابنه، من قال أنه يجوز؟ الناس مسلطون على أموالهم، لا على أموال أولادهم. واضح ولا؟ بالتالي ما يجوز للأب أن يأخذ أموال الابن. النبي لما قال اذهب أنت ومالك لأبيك، هذا حكم أخلاقي، وإلا هو يعني ملك أبوه، يعني الأب يملك الابن ويملك مال الابن، فهذه إشارة إلى حكم أخلاقي فلا يتعدى منه. هذه المناقشة الأولى، الدليل الأول. مضافا إلى الدليل الأول على الجواز أنه في مقام التأديب، الدليل الثاني مضافا إلى استمرار السيرة بذلك، يعني سيرة الآباء وسيرة السادة أنهم يؤذون أبنائهم، فمن هذه السيرة نستفيد الجواز. لكن قد يناقش في هذه السيرة أنه إذا لم يتأذى، وأما إذا الولد يتأذى أو العبد يتأذى، فلم تقم السيرة على الجواز. ذلك يقول لي أحرجت الولد، يا حجي أحرجت الولد، هذا اللي ولدي حتى لو ولدك إنسان بشر. مضافا إلى استمرار السيرة بذلك، يعني جواز سب الأب لابنه والسيد لعبده، إلا أن يقال إن استمرار السيرة على جواز السام إنما هو مع عدم تأثر السامع وتأذيه بذلك بسب الساب، سب الأب أو السيد. ومن هنا يعني ومن أن السيرة مختصة بخصوص حالة عدم التأثر، يوهن التمسك بالسيرة في جواز سب المعلم للمتعلم. شيخ الأنصاري يقول في هذا الزمن الأول يجوز، عادة زمن الأول يعني قبل الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري متوفى سنة 1281، يقول في الزمن القديم كان الأستاذ يسب الطالب، بل موجود حتى يضربه وما يتأذى. لكن في زماننا، يقول في زمان الشيخ الأنصاري، لا يتأذون يتأثرون، إذا يتأذون ما يجوز. ومن هنا يوهن التمسك بالسيرة في جواز سب المعلم للمتعلم، فإن السيرة إنما نشأت في الأزمنة السابقة من عدم تألم المتعلم بشتم المعلم لعد نفسه، يعني لعد المتعلم نفسه أدون من عبده، يعني هو أدنى من عبد المعلم. قل قم للمعلم وارفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. قبل فترة أنا تأثرت من مقطع لأحد المدرسين الكبار في قم الحوزة، لما انتهى من درسه قال لطلابه أوصيكم أن ترجعوا لقراءات حق المعلم من كتاب منية المريد في آداب المفيد والمستفيد، فإنني قد درست الكثير من الطلاب ثم تنكروا لي. تأثرت كثيرا، يعني ربما درس طلاب أصبحوا ماذا؟ قضاة، مسؤولين، وهو لا زال أستاذ فقير. وقد شاهدت مشاهد بالعكس. مرة كنت في مؤتمر في لبنان ودعتنا السفارة الإيرانية على عشاء في السفارة ضيوف المؤتمر، وكان في صدر المنصة السفير الإيراني الشهيد ركن آبادي رحمة الله عليه الذي استشهد في الحج، وعلى ميسرته موجود مفتي الديار السورية. مفتي الجمهورية السورية، وكان موجود معنا كسائر الضيوف الشيخ محمود أحمد كريمة أحد علماء الأزهر إلى الآن موجود كبير بالسن. فأعطوا النوبة لمفتي الجمهورية السورية فتكلم وقال: دعني أحيي أستاذي قبل أن أتكلم، وهو سماحة الشيخ الدكتور محمود أحمد كريمة، هو المشرف على رسالتي بحث التخرج، وكان له الفضل في ذهابي إلى المذهب الشافعي. وأمام الجميع، هذا مو كل واحد يعترف هكذا لما يصير مسؤول ولما يصير زعيم، قد يتنكر الأستاذ. هذا أمر مطلوب جدا لطالب العلم، أنه مهما على شأنه لابد أن يحترم أستاذه. أحد أساتذتنا عالم كبير مطمور، ذهبت له بيتهم، يقول لي: أنت رئيس؟ قلت له أنت أقرب إلى الله، مش لك بالرئاسة أقرب. قلت له مسكت إيده قبضها، قلت له أقبلها مرتين، مرة للأستاذية ومرة لاستفادتي من كتبك العلمية. شيهم الرئاسة والشهرة والمعروفية؟ شيهم؟ أو أحيانا واحد يتنكر لأبيه في المجالس العامة، هو وزير أو رئيس وأبوه فقير مسكين، يتنكر إليه. عموما فهذا الشيخ أحمد بدر الدين الذي هو مفتي الجمهورية العربية السورية أمام الملأ اعترف بحق أستاذه. عموما، إنما نشأت في الأزمنة السابقة من عدم تألم المتعلم بشتم المعلم لعد نفسه أدون من عبده، بل ربما كان يفتخر بالسب، لأن ما دام سب يعني اعتنبه، ما دام سب يعني ماذا؟ اعتنى به، لدلالته على كمال لطف، يعني لدلالة السب على كمال لطف، كمال لطف الأستاذ بالطالب. وأما زماننا هذا الذي يتألم المتعلم فيه من المعلم، الله يرحمه ميرزا جواد التبريزي، ميرزا جواد التبريزي لما جاء السيد القائد حفظه الله إلى قوم، ابن الشيخ جعفر التبريزي ذهب للسيد القائد قال له: إن ولدك السيد مجتبى في يوم من الأيام أشكل على الوالد إشكال. فقال له: لماذا تشكل هذا الإشكال؟ أنت رجل فاضل، كيف تشكل هذا الإشكال؟ فيقول كان يعني هذا كلامه في دلالة من عناية الميرزا جواد بابن السيد القائد. عموما، وأما زماننا هذا الذي يتألم فيه المتعلم من المعلم مما لم يتألم به من شركائه، من شركائه يعني من زملائه في الدرس، يعني لو من زميل ما يتألم، لكن من أستاذه يتألم، في البحث من القول والفعل، يقول: أنا أهاني أمام زملائي، فحل إيذائه يحتاج إلى الدليل، يعني ما يجوز إيذاء ما دام يتأذى، ما يجوز، والله الهادي إلى سواء السبيل. انتهى الكلام في المسألة التاسعة، سب المؤمن. المسألة العاشرة طويلة، بحث مهم هذه الأيام، السحر حرام في الجملة بلا خلاف، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.